الرابعة أن سيدنا الخوي قدس سره أفاد في مناقشة شيخه النعيمي قدس سره الذي ذهب إلى أن الأصلين النافيين يتعارضان في الأفراد، وتصل النوبة إلى استصحاب الكلي. فهنا أجاب سيدنا بأن محل الكلام لا يخلو عن أحد فرضين: إما تعارض الأصول من دون جريان استصحاب الكلي، أو عدم التعارض أيضا مع عدم جريان استصحاب الكلي، ولا يوجد فرض يتحقق فيه تعارض الأصول وتصل النوبة لاستصحاب الكلي، بل سائر الصور تدور بين فرضين: إما تعارض الأصول في الأفراد وعدم جريان استصحاب الكلي، أو عدم تعارض الأصول وكون استصحاب الكلي محكومان. بيان ذلك: إذا كان لكل من الفردين أثر، كما إذا علم المكلف بحصول حدث إما الجنابة أو البول، فإن أثر الحدث الأكبر وجوب الغسل، وأثر الحدث الأصغر وجوب الوضوء. فهنا في مثل هذا الفرض تتعارض الأصول كما ذكر النائمي، أي أن استصحاب عدم حدوث الجنابة لنفي وجوب الغسل معارض باستصحاب عدم حدوث البول لنفي وجوب الوضوء، لكن لا تصل النوبة لاستصحاب كلي الحدث من أجل إثبات حرمة مس المصحف. والسر في ذلك أن حرمة مس المصحف متنجز بالعلم الإجمالي، إذ المكلف إذا علم إجمالا أنه أحدث إما بالأكبر أو الأصغر، فقد تنجز بنفس العلم الإجمالي حرمة مس المصحف بلا حاجة لاستصحاب كلي الحدث. فما هو متنجز بالعلم لا وجه لتنجيزه بالاستصحاب. هذا في فرض تعارض الأصول، لأن لكليهما أثر. وأما إذا لم يكن للحدث الآخر للفرد الآخر أثرون فلا تعارض من الأساس، كما مثلنا سابقا. فلو علم المكلف بتنجس الثوب إما بالبول أو عرق الكافر، فحينئذ يقول بأنه إن كان النجس هو البول فله أثر، وهو وجوب تعدد الغسل. وأما إن كان النجس هو الدم فلا أثر له، فإن أثر الفرد وهو عرق الكافر أو الدم نفس أثر طبيعي النجاسة، ألا وهو أصل التطهير بالغسل. فحيث إن الفرد ليس له أثار فلا معنى لتعارض استصحاب عدم حدوث البول مع استصحاب عدم حدوث عرق الكافر، لأن الفرد الثاني لا أثر له، كي يكون الأصل النافي له معارضا. وحينئذ قد يتوهم جريان استصحاب طبيعي النجاسة، لكنه محكوم باستصحاب عدم حدوث البول، لأن الماء مطهر لكل متنجس ليس بولا، وهذا الثوب متنجس بالوجدان وليس بولا بالاستصحاب، أو ولم يصبه البول بالاستصحاب، فتنقع موضوع مطهرية الماء، فحينئذ لا معنى لاستصحاب كلي النجاسة مع تحقق المطهرية بالماء. هذا ما أفاده سيدنا الخوئي في الإشكال على شيخه المحقق النائيني. لكن الشيخ الحلي قدس سره وتبعه السيد الأستاذ دام ظله في تقريره في الاستصحاب قالوا إن هذا مشتبه، فإن محل كلام النائيني غير ما سجل فيه الإشكال سيدنا الخوئي قدس سره. والسر في ذلك أن موطن كلام سيدنا الخوئي ما إذا كان للكل فردان ولكل فرد أثر، فادعي تعارض الأصلين في الفردين، وقال النائيني بنظر السيد الخوئي أن استصحاب الكل يجري، وأنكر ذلك سيدنا وقال العلم الإجمالي يكفي. أما موطن كلام النائيني أن ليس للفردين أثر، وأنه لا مصحح لاستصحاب عدم الفرد الطويل إلا نفي الكلي لا أكثر من ذلك. فإذا فرضنا أننا علمنا بحدوث كلي وهذا الكلي له فردان وليس لأي من الفردين أثار، فهنا ما هو المصحح لاستصحاب عدم الفرد الطويل مع أنه ليس له أثار؟ لا مصحح له إلا نفي الكلي، لأن الكلي إن كان حدث بالفرد القصير فقد ارتفع، وإن كان حدث بالفرد الطويل فما زال باقيا. فهنا حينئذ يقال لا مصحح لاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل إلا نفي بقاء الكلي. فهنا أشكل النائيني في هذا الفرض فقال إذا كان المصحح لاستصحاب عدم الفرد الطويل نفي الكلي فاستصحاب عدم الفرد القصير مبق له، فهو ادعى التعارض في هذا الفرد، وهو أنه ليس للفرد الطويل أثر، فلا معنى لاستصحاب عدمه إلا نفي بقاء الكلي. فقال النائني إذا كان يجري استصحاب عدم الفرد الطويل لنفي بقاء الكلي فيجري استصحاب عدم الفرد القصير لإثبات بقائه، فإن مقتضى استصحاب عدم الفرد القصير أن الحادث هو الفرد الطويل، وإذا حدث الفرد الطويل فقد بقي الكلي، فاستصحاب عدم الفرد الطويل ناف لبقاء الكلي، واستصحاب عدم الفرد القصير مثبت لبقاء الكلي فيتعارضان. هذا هو منظور كلام محقق النائمي، لا أن منظوره العلم الإجمالي بحدوث أحد فردين لكل منهما أثر، كي يأتي كلام سيدنا الخوئي قدس سره الشريف. ولكن بالتأمل لا يرد هذا على كلام سيدنا الخوئي قدس سره، فإن المفروض أن الأصول في مثل هذا الفرض وهو أنه لا أثر لأي من الفردين، فإن جريان الأصول حينئذ شنو؟ مثبت، حيث لا ينتهي بقاء الكل باستصحاب عدم الفرد الطويل، ولا يثبت بقاؤه باستصحاب عدم الفرد القصير، بل كلاهما أصل مثبت من هذه الجهة، لأنكم إذا افترضتم أن لا أثر لأي منهما فلم يكن بقاء الكل أثرا شرعيا لبقاء الفرد الطويل، كي يكون استصحاب عدم الفرد الطويل نافيا لبقاء الكلي، كما أن استصحاب عدم الفرد القصير لا يثبت حدوث الفرد الطويل كي يكون مثبتا لبقاء الكلي. فإذا افترضتم أن المسألة لا يوجد فيها أثر شرعي فالمسألة أصلا لاغية ولا معنى لبحث الأعلام فيها، وإشكال النائين عليهم لا معنى لإرجاع المسألة والبحث إلى فرض لا تجري فيه الأصول بحسب الصناعة، كي يقال بأنه هذا منظور كلام المحقق النائيني وهو شيخ الأصول، من أنه إن كان المصحح لاستصحاب عدم الفرد الطويل نفي بقاء الكلي فهو معارض باستصحاب عدم الفرد القصير، بل منظور كلام الأعلام خصوصا أنهم مثلوا بالحداد ومثلوا بالنجاسة هو فرض وجود آثار للأفراد، ومحل كلام في استصحاب الكلي بعد تعارض الأصول في الأفراد. الجهة الخامسة، ناقش السيد الأستاذ كلام أستاذه الخوئي قدس سره في أن سيدنا الخوئي أفاد بأنه في طول تعارض الأصول لا يجري استصحاب الكلي لأن أثره متنجز بالعلم الإجمالي، والسر في ذلك أنه مع تنجز الأثر بأصل عقلي كمنجزية العلم الإجمالي فلا معنى لتنجيزه بالتعبد، كما ذكر في مسألة إن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، فإذا شككنا هل أن الشهرة حجة أم لا فلا حاجة في نفي حجيتها لاستصحاب عدم جعل الحجية، بل يكفينا أن الشك في الحجية عقلا مساوق للقطع بعدمها. فكذلك في المقام يكفينا أن الأثر متنجز عقلا بالعلم الإجمالي بلا حاجة لإثبات تنجيزه بالاستصحاب. لكن الأستاذ ذكر بأنه هناك فرق بين موارد العلم الإجمالي وبين مورد استصحاب الكلي، ولا وجه لإقحام أحدهما في الآخر. بيان ذلك، تارة يكون الأثر معلوما بالإجمال وتارة يكون الأثر معلوما بالتفصيل، فإذا علم الأثر بالإجمال فهذا مورد العلم الإجمالي وليس مورد استصحاب الكلي، وإذا علم الأثر بالتفصيل فهذا مورد استصحاب الكلي وليس مورد العلم الإجمالي. بيان ذلك، أما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان الأثر معلوما بالإجمال، يعني لا يوجد عندنا يقين بأثر معين، مثلا إذا علمنا بأنه حدث واجب إما الظهر أو الجمعة، فهنا لدينا علم إجمالي لكن ليس لدينا علم بأثر تفصيلي، إنما نعلم بأنه حدث في حق المكلف أحد واجبين إما الظهر أو الجمعة، سواء أتى المكلف بأحدهما بعد ذلك أم لم يأتي، فهذا هو مورد العلم الإجمالي، وفي مثله لا يجري الاستصحاب، أي استصحاب الواجب حتى لو فرضنا أن المكلف أتى بالظهر بعد هذا العلم لا يجري استصحاب الواجب في حقه، بل يتنجز الأثر بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لأن موضوع الاستصحاب غير متحقق أصلا، حيث إن المستصحاب إما الفرد المعين واقعا، أو أن المستصحاب العنوان الانتزاعي وهو وجوب أحدهما. فإن كان المستصحاب الفرد المعين واقعا فهو من استصحاب الفرد المردد، لأن الفرد المعين من أحد هذين الواجبين يدور أمره بين مقطوع الارتفاع كما لو صلى الظهر ومشكوك الحدوث وهو شنو؟ الجمعة. فبما أنه من استصحاب الفرد المردد فليس هناك شك في البقاء، بل إما مقطوع الارتفاع أو مشكوك الحدوث. وإن كان مصب الاستصحاب أحدهما فلم يرد الشك على ما ورد عليه اليقين، لأن ما ورد عليه اليقين واجب معين في علم الله، ولعله هو الذي ارتفع. وما ورد عليه الشك هو الجمعة، فإن المكلف إذا تأمل يجد أن ما يشك في بقائه مسبب عن الشك في أن الواجب هو الجمعة، لأنه يحتمل أن الواجب هو الجمعة، لذلك يحتمل بقاء ما وجب. فمورد الشك في البقاء في الواقع هو الشك في حدوث الجمعة. إذن ما تعلق به اليقين الواجب المعين في علم الله، ما تعلق به الشك عند التأمل هو كون الواجب هو الجمعة أم لا. فلم يرد الشك على ما ورد عليه اليقين كي يكون موضوعا للاستصحاب. والنتيجة أنه في مورد العلم الإجمالي لا يجري الاستصحاب، لا لما ذكره من أنه لا فائدة فيه، لأن ما هو متنجز بالوجدان عقلا لا حاجة لتنجيزه بالأصل، بل لأن موضوع الاستصحاب منتفين، فهو إما الفرد المردد أو لم يرد الشك على ما ورد عليه اليقين. هذا مورد العلم الإجمالي. وأما مورد استصحاب الكلي فهو العلم تفصيلا بأثر، كما لو علم بأنه أحدث إما بالبول أو بالمن، إذن فقد علم تفصيلا بحرمة مس المصحف، فحرمة مس المصحف معلومة بالتفصيل لا بالإجمال. فإذا توضأ شك في بقاء هذا الأثر الذي علم به تفصيلا، فتحققت أركان الاستصحاب وجدانا من اليقين بحدوث هذا الأثر وهو حرمة مس المصحف، والشك في بقائه حيث ورد الشك على ما ورد عليه اليقين، فكان موضوعا بجريان الاستصحاب بعد الوضوء. فإن قلت يوجد علم إجمالي بالوجدان، أي أنه يعلم إجمالا إما أحدث بالبول أو أحدث بالمن، فكيف لا تقولون بأن هذا من موارد منجزية العلم الإجمالي؟ قلت إن منجزية العلم الإجمالي بناء على الاقتضاء الذي هو مسلكه، يعني مسلك السيد الخوري ومسلك النائمين، متقومة بمنجزية الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن. بيان ذلك، إن العلم الإجمالي منجز للموافقة الاحتمالية على نحو العلية، وأما تنجيزه للموافقة القطعية فليس بنفسه بل بواسطة الاحتمال في كل طرفين. مثلا إذا علم المكلف إجمالا بأنه في يوم الجمعة إما مخاطب بالظهر أو بالجمعة، فبالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية يعني حرمة المخالفة القطعية بتنجز أحدهما، هذا ببركة العلم الإجمالي، فإن نفس العلم الإجمالي منجز لأحدهما، أي أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز حرمة المخالفة القطعية بتنجيز أحدهما. أما وجوب الموافقة القطعية بفعل كل منهما فهذا ليس بالعلم الإجمالي، وإنما احتمال وجوب كل منهما حيث إنه احتمال بلا مؤمن، كان احتمال وجوب كل منهما بلا مؤمن هو المنجز له، فتنجز وجوب الظهر لأن احتمال وجوب الظهر بلا مؤمن، وتنجز وجوب الجمعة لأن احتمال وجوب الجمعة بلا مؤمن، والسر في عدم المؤمن لكل منهما تعارض الأصول، إذ يلزم من جريان البراءة عن وجوب الظهر وجريان البراءة عن وجوب الجمعة الترخيص في المخالفة القطعية وهي قبيحة، فتعارض الأصلان في الاحتمالين فصار كل من الاحتمالين بلا مؤمن، فكان شنو؟ منجزا. إذن ليس المنجز للموافقة القطعية نفس العلم الإجمالي، إنما المنجز للموافقة القطعية احتمال التكليف في كل من الطرفين بلا مؤمن نتيجة تعارض الأصول، ويأتي الكلام في بقية الكلام. هذا الكلام.